قال المؤلف رحمه الله: ما تقتضيه صيغة النهي؟ قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، يعني إذا أطلقت صيغة النهي فإنها تقتضي تحريم المنهي عنه وتقتضي فساده. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. من لازم التحريم أو الانتهاء تحريم الفعل، يعني عدم فعله لهذا المنهي. وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني اتركوه وانتهوا عنه. ولم يقل هنا تقتضي الفور كما قال في الأمر. لماذا؟ لأن النهي أصلا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن فعله أو تركه إلا بذلك، ما يمكن إلا بالابتعاد منه، وعدم كذلك الالتباس به. قال: ومن أدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة في رواية مسلم، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. فدل هذا الحديث على أن ما عمله المرء مما نهى عنه الشرع فهو مردود غير مقبول منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس مما أمر به شرعنا وديننا فهو مردود. كيف إذا كان مما نهى عنه الشرع؟ فإنه كذلك أولى بالرد. قال: وهذا وقاعدة المذهب، يعني المذهب الحنبلي مذهب المؤلف. وإذا قال صاحب الكتاب المذهب أو قال أصحابنا، يعني أصحاب مذهبه. قال: في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، وثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وهذه القاعدة صحيحة وبها تجتمع الأدلة التي وردت في الشرع من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء مع إثبات صحتها، مع قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مثل مثلا بيع المصراة من البهائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة ومع ذلك أثبت لصاحبها الخيار، وأخذ تلقي الركبان، وهكذا أيضا الندش، طلاق الحائض ونحو ذلك. فيجمع بينها بهذه القاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه دل ماذا؟ على الفساد والبطلان، وإذا عاد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. لكن كما قلنا قد يقع الخلاف في الأمثلة. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى كما جاء في صحيح حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا صام إنسان يوم العيدين فإن صومه لا يصح ولا يقبل منه، لأن هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. فلا يجوز صيام يوم العيدين. ولو كان الصيام عليه واجب مثل مثلا صيام الكفارة أن عليه صيام شهرين متتابعين فإنه يجب عليه أن يفطر أيام العيد ولا يجوز له الصيام. فمن صام تطوعا فإنه لا يقبل منه، أو نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا صادف يوم العيد فإنه كذلك لا يجوز صيامه. طيب، وكذلك أيضا مثله الصلاة إلى القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القبور، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة لأن النهي يعود إلى ذات العبادة. قالوا مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. قال النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، وقد مر معنا التنبيه صح على مسألة الجمعة، وأنه نص صحيح كما قلنا أنه نداء واحد. وقوله ممن تلزمه الجمعة يعني ممن يجب عليه صلاة الجمعة، هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فيخرج بذلك من لا تلزمه الجمعة، فيجوز له ماذا؟ البيع بعد النداء، نداء الجمعة، كالمرأة مثلا أو الصبي. طيب، فإذا وقع البيع بعد النداء للجمعة هل يصح هذا البيع؟ يقول رحمه الله أنه لا يصح لأنه عائد إلى ذات المعاملة. وقال بعض العلم يصح مع الإثم، وهذا أصح أنه يصح مع الإثم، لأن النهي هنا عن البيع بعد نداء الجمعة لا لذات البيع ولكن لأمر خارج وهو عدم الاشتغال بالجمعة، عدم الاشتغال عن الجمعة، وإلا فالأصل البيع حلال فيصح مع الإثم. لكن لو قال مثلا بيع الربا، مثلا بيع الربا إذا وقع البيع وفيه ربا فإنه باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والشرع عن الربا. قالوا مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. وهذا على القول بأن ستر العورة شرط، وإلا فالأدلة على الصحيح قد دلت أن ستر العورة واجب من الواجبات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، والأصل الأمر أنه من الوجوب. وحديث عمرو بن سلمة حين كان يصلي بقومه فتنكشف عورته، ومع ذلك صلاته صحيحة ولم يمر بعادة الصلاة. وكل ما ورد في الأمر ستر العورة فهو واجب، يدل على الوجوب فقط لا يدل على الشرطية. فعلى هذا فالصحيح أن من لبس ثوب حرير فستر به عورته أن صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. وهنا لا يعود النهي إلى شرط العبادة كما قلنا لأن سترها واجب وليس بشرط. وكذلك أيضا لأنه قد أتى بهذه الصلاة بما يلزم يعني من شروط وأركان وواجبات ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم بلبسه للحرير، آثم بلبسه للحرير. لكن مثلا لو صلى بغير طهارة فهنا صلاته باطلة، لأنه صلى وترك شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فلا تصح صلاته. قال: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. يقول هنا: مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، أن يكون هذا الشيء المبيع معلوما. وبيع الحمل يعني ما في بطن البهيمة مجهول، لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو اثنان، هل يعيش أو لا يعيش، هو مجهول فلا يجوز بيعه. فإذا تم البيع على ذلك فالبيع لا يصح لعود النهي إلى شرط المبيع، وهو أن يكون معلوما وهذا البيع مجهول. قال: مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. وهذا واضح هنا الآن، نهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة، يصلي وهو لابس أو متعمم بعمامة حرير أو متختم مثلا بخاتم ذهب، هو آثم الآن ماذا على لبسه لهذا الحرير أو هذا الذهب، لكن صلاته صحيحة لأن هذا النهي لا يعود ماذا إلى ذات العبادة ولا شرطها، فهو آثم مع صحة الصلاة. قال: ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. هذا الآن عود النهي في المعاملة إلى أمر خارج، النهي عن الغش لا يجوز ماذا الغش في البيع والشراء، من غشنا فليس منا، فلو غش ووقع البيع فإن البيع صحيح مع الإثم، يأثم هذا البائع على الغش والبيع صحيح. باع مسجل مثلا وهو خربان أو فيه عيب أو عطال ما بينه وتم البيع، فالبيع صحيح وهو آثم على عدم تبيينه. أو باع بهيمة مثلا مصرة، صرها حبسها حتى أيام حتى تراكم فيها اللبن ثم خرجها السوق وغش المشتري ووقع البيع، البيع صحيح وهو آثم على ذلك، وهكذا في سائر البيوع. قال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، يعني يخرج الأصل في النهي أنه للتحريم، هذا الأصل، الأصل في كل نهي أنه للتحريم، إلا إذا دلت قرينة ودليل على أن المراد به غير النهي يعني غير التحريم. قال: منها من هذه المعاني، قال: الكراهة، يعني يراد بالنهي كراهة للتحريم. قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هكذا قال الجمهور أن النهي هنا عن مس الذكر باليمين حال البول هو للتنزيه للكراهة وليس للتحريم. قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان، يعني هو جزء منه، والحكمة من ذلك من هذا النهي وتنزيه اليمين فقط. والمؤلف رحمه الله كما ترون قال ومثلوا، وكأنه ماذا لا يوافق على ما ذكروا من هذا المثال على أنه للكراهة، لكن ذكره لكونهم يذكرون مثلا هذا الحديث في مثال الكراهة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم، وهو قول الظاهرية، لأنه هو الأصل. لكن يؤتى مثلا بمثال آخر، مثل مثلا النهي عن الشرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائم كما حديث أنس في الصحيحين، وحديث خولة أو هذا في إجازة الشرب، وجاء كذلك عن غيره، عن غير أنس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاءت أحاديث في جواز الشرب قائم في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن يسم شربه قائما. وهكذا أيضا حديث كبشة بن ثابت عند الترمذي أنه شرب قائما، وذلك من الأحاديث. هنا يحمل النهي على الكراهة، النهي عن الشرب القائم يحمل على الكراهة، فيكون المراد به التنزيه للتحريم. قال كذلك من معاني الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة عندكم عني اللهم أو اللهم عني، اللهم عني أنا عندي، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب حديث معاذ عند الترمذي وغيره وهو صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقول لا تدعن هذا النهي للإرشاد ليس للتحريم، يعني يحرم عليك أن تدع هذا الذكر، لكن المراد به ماذا؟ إرشاده. قال قبل ذلك إني أحبك فأوصيك ألا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، فدل ذلك على أن المراد به إرشاده بهذا الدعاء، فيكون النهي هنا للإرشاد لا للتحريم. ومثل مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عن إبقاء الإناء مكشوفا فهو كذلك للإرشاد، وهذا ما كان بمعناه. طيب نقف هنا إن شاء الله، الله تعالى أعلم.